إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
بإذن الله تعالى سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند الآية 150 من سورة النساء، وهي قوله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لو ذكرنا وجه الربط بين هذه الآية وما قبلها من آيات كريمات، وفصلنا فيها وبينا ما فيها من حكم وعبر وهدايات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فقد ذكرنا في المجلس الماضي أن الله سبحانه وتعالى بين لنا عددا من الموانع التي تمنع نزول العذاب، فقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إذن هذه الآية تكلمت عن موانع نزول العذاب. الآن هذه الآية 150، إن الذين يكفرون بالله ورسله، تتعلق بما قبلها، يعني تتعلق بموانع نزول العذاب، وتمهد لما بعدها. أما أنها تتعلق بما قبلها فيمكن أن نضمها ضمن سلك موانع نزول العذاب. فمن موانع نزول العذاب الإيمان بكل ما جاء من عند الله كتبا ورسلا. فإذا آمن الإنسان ببعض وكفر ببعض، كان يؤمن مثلا بنبي ويكفر بأنبياء، ويؤمن بكتاب ويكفر بكتب، وهي كلها من عند الله، عند ذلك استحق نزول العذاب عليه. أو إذا آمن ببعض ما جاء به هذا النبي وكفر ببعض، الأمر ذاته يحدث، لا يكون مانعا من نزول العذاب، بل هو يسبب نزول العذاب. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هذا المبدأ في سورة البقرة في قوله: أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا. إلا خزي في الحياة الدنيا. هنا تكون الإجابة على السؤال الشهير: طيب إذا كان المسلمون على حق، لماذا هم في هذا الهوان وهذه الذلة وهذا الموقف المخزي الذي يعيشون فيه في واقعهم الحاضر؟ لماذا الآلام والمآسي والأحزان تتتابع عليهم؟ نقول واضح، الله سبحانه وتعالى لما قال فتؤمنون ببعض فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض كان يخاطب بني إسرائيل، ولكن الخطاب لهم هو خطاب لنا. فكما أن بني إسرائيل عندما آمنوا ببعض وكفروا ببعض استحقوا ما قال الله فيهم: فما جزاء من يفعل ذلك إلا خزي في الحياة الدنيا، كذلك من يفعل فعلهم من المسلمين. وبعد ذلك نقول ذكر الله سبحانه وتعالى الأمر ذاته هنا، ولكن بأسلوب آخر وبمفاهيم جديدة، فقال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، هؤلاء المبعضون الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله. طيب هل يكفرون بالله ورسله على سبيل التغطية للحقائق المتعلقة بربهم والحقائق المتعلقة برسلهم مطلقا بصفة عامة؟ قال الله: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. إذن الكفر ليس كفرا بكل جزئية جزئية، وإنما هو تغطية لبعض الجزئيات وإيمان ببعض الجزئيات. قال: ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. يقولون نؤمن ببعض، إما أن يقولوا نؤمن بالله ولا نؤمن بالرسل، وهذا يحصل. التقيت أنا بواحد من الملحدين يقول أو من الزنادقة يقول هذا الكلام، يقول: أنا أؤمن بالله ولكن الرسل هؤلاء لا أؤمن بهم. طيب يعني كيف تؤمن بالله ولا تؤمن بالرسل؟ إذن من يبلغك رسالات الله؟ فيقول: الله خلق الكون ويكفي أن نعرف أنه هو خلق الكون وأنه يريد الخير لعباده وهذا كاف، ومن ثم هو لا يلتزم بأي شيء يقول به هؤلاء الرسل،
لأنه لا يصدق المرسل.
لا يصدق طيب هو لا يصدق المرسل ويؤمن بالمرسل، كيف يمكن أن يعرف المرسل؟ كيف يمكن أن يعرف ماذا يريد منه المرسل بالضبط تفصيلا؟ فالله سبحانه وتعالى إذن في قوله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله دخلت هذه الصورة، صورة واحد يؤمن بالله أو يؤمن بإله الكون أو يؤمن بما يسميه الماسونيون مهندس الكون، يؤمن بهذا ولكنه لا يؤمن بالرسل، فهذا هذه الصورة تدخل في قوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله. الصورة الثانية أن يؤمن بالله ويؤمن ببعض رسول الله ولا يؤمن بجميع رسول الله. طيب وكيف تصنع؟ أنت تختار على هواك؟ هل أنت لك من الأمر شيء عند الله، لك في حكمه شيء حتى تختار ما شئت وتترك ما شئت؟ قال الله: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. الصورة الثالثة أن يؤمن بالله وبرسول الله ولكنه يختار مما أرسله الله ما شاء، أي مما أنزله الله، مما أنزله الله من الكتب أي من الأوامر ما شاء. فإذا جاء مثلا إلى الصلاة قال: الصلاة شيء جميل وتؤدي إلى راحة نفسية وإطمئنان، ولكن أن نلتزم بأن نقيمها بوضوء أو بغسل مثلا حال الجنابة، أو نلتزم بأربع ركعات في الظهر، وما في داعي لها مثلا أن يقول ذلك، هذا أيضا إيمان ببعض وكفر ببعض. قال: ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. قال الله: أولئك هم الكافرون حقا. إذن الكافرون لا يشترط فيهم أن يكونوا كافرين بكل شيء، وإنما قد يكونون مبعضين، أو كما سماهم الله سبحانه وتعالى عضين. فإذا هؤلاء المبعضون هم الكافرون حقا. قال الله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طيب فيما تتعلق مع ما قبلها نقول: الإيمان بجميع ما أرسل الله، بجميع من أرسل الله من الرسل وبجميع ما أنزل الله من الكتب والأوامر، هذا يمنع نزول العذاب. إذا أخذنا بعضا وتركنا بعضا لم يمنع من نزول العذاب. إذن الكلام وإن كان للكافرين فهو تهديد للمؤمنين الذين ربما تساهلوا في الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به، فعرض الله بهؤلاء المتلاعبين بعد ذكر أنه لا حاجة له في تعذيب الخلق ولا يهدف إلى تعذيبهم، فكأنه يبين أن من أسباب التعذيب التفريق في الإيمان أو الإيمان المبعض. فقال: إن الذين يكفرون بالله ورسوله بأن يقوموا بتغطية الإيمان الحقيقي ويصنعوا إيمانا مزيفا فيه شيء من الإيمان وشيء من الأهواء والعبث، وعند ذلك يوهبون الناس بأنهم مؤمنون. ومعنى قوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، لاحظ هو ما قال ويفرقون بين الله ورسوله، وإنما ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ليعطينا عدد من الإيحاءات. الإيحاء الأول أنهم يعملون على إشاعة هذا الإيمان بمفهومه الخاطئ، يعملون في وسط العالم على التلاعب بمفاهيم الإيمان، فيأتون ببعض حقائق الإيمان ويأتون ببعض حقائق ببعض متطلبات ونزوات الأهواء ويخلطون بينها، ويريدون إشاعة مفهوم الإيمان أو الإيمان الصناعي أو الإسلام الصناعي في العالم. فقال الله ويريدون، إذن هم يعملون في الواقع العالمي على إشاعة مثل هذا،
ولكنهم لن يستطيعوا،
لن يستطيعوا، لأن الله تعالى قال يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله.
يعني كلمة يريدون تدل كذلك على أنهم لن يستطيعوا هذا.
نعم.
ستبقى في دائرة الإرادة.
نعم، تبقى في دائرة الإرادة، والإرادة معناها التخطيط. ومع ذلك أنهم ينفذون مخططاتهم، لكن هل تكون هناك نتيجة لهذه المخططات؟ قال الله سبحانه وتعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. فإذا أطلقت الإرادة ويريدون على المحاولة، وفيه إذان بأن ما يطلبونه أمر صعب المنال، وأنهم لن يبلغوا ما أرادوا لأنهم لم يزالوا يحاولونه. وكشف هذا التعبير البياني الفريد أنواعا من التلاعب التي نراها اليوم واقعا. النوع الأول: يزعمون أنهم مؤمنون ولكن إيمانهم إنما هو بالله لا برسول الله كما ذكرنا. النوع الثاني: يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، ويؤمنون ببعض الكتب ويكفرون ببعض، مثل الذين آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى، أو آمنوا بعيسى ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. النوع الثالث: يؤمنون ببعض ما جاء به النبي ويكفرون ببعضه مع ثبوته ووضوحه ووصوله إلينا بحجة قطعية. فمثلا يأتي وينكر بعض المعجزات الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بسند صحيح قطعي نظري، فضلا عن القطعي الضروري، كأن يقول لم ينشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم مع ثبوت ذلك قرآنا وسنة. فهذا نوع من الإيمان ببعض ما جاء به النبي، والكفر ببعض ما جاء به النبي. ولكن حكمه هنا بالنسبة لمثل هذه يختلف. لماذا؟ لأنه قد يعتمد في إنكاره لحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على مسائل حديثية يستند إليها. نقول هذا حكمه آخر، ولكن نخشى عليه أن يقع في كثرة المعاندة والمجادلة مع إقامة الحجة عليه، نخشى عليه أن يقع في ما وقع فيه أولئك. وكذلك بعض الناس قد ينكرون بعض ما ثبت عن الله سبحانه وتعالى وعن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لأنه لم تستسغه عقولهم، أو لأنهم خروا جثيا أمام ضغوطات الواقع، فاستحيوا أن يفتخروا بالإيمان ببعض ما وصل إليهم بسبب هجمة المستهزئين والساخرين عليهم. طيب، نتيجة فعلهم قال الله: أولئك هم الكافرون حقا. يعني تريدون تعريف الكافرين؟ هذا تعريف الكافرين، ودخل فيه هؤلاء الذين تقدم ذكرهم، ما عدا من أشرنا إليه وهو الذي قد ينكر شيء مما ثبت عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد ثبت وقد صح، ولكن له تأويل في ثبوته أو في معناه أو في دلالاته.
يعني يستفاد من هذه الآية أن الكفر، من يطلق عليه كافر ليس من يتصف بشيء واحد فقط، بأن يكفر بالإسلام كله، إنما حتى الذي آمن ببعض وكفر، والصور المتنوعة التي ذكرتها الآية تدخل في الكفر،
في تعريف الكفر. ولذلك أتى بعدد من أنواع التأكيد في قوله أولئك هم الكافرون حقا. أولا أتى بالجملة الإسمية، هذا نوع من أنواع التأكيد والتثبيت. وثانيا أتى باسم الإشارة الدال على البعيد مع ضمير الفصل وهو هم، كان يمكن أن يقول أولئك الكافرون لكنه قال أولئك هم، وهذا زيادة في التأكيد. وثالثا أتى بكلمة حقا، وحقا من حق إذا ثبت، أي ثبت عليهم وصف الكفر. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وإنما قال ذلك أولئك هم الكافرون حقا لأنهم حاولوا أن يتلاعبوا بالمفاهيم فيحيروا الذي أمامهم. ماذا يصفهم؟ بماذا يصفهم؟ إذا وصفهم بالكفر يقولون بس نحن مؤمنون بالله مثلا، وهم يكفرون برسول الله. أو وصفهم بالكفر يقول نحن نؤمن ببعض الرسل مثلا بموسى، ويكفرون بعيسى مثلا. فحيروا الذي أمامهم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت الحكم عليهم، فقال أولئك هم الكافرون حقا. وقد سبق غير ما مر أن كلمة الكافر وصف يتعلق بعقوبة أخروية، لا يتعلق بعقوبة دنيوية. يعني إذا قلنا إذا وصفنا فلان إذا وصفنا شخصا بأنه كافر، لا يأتي وهو ينطبق عليه مثل هذا، لا يأتي يحتج ويقول أنتم تكفرونني. نقول هو ما يترتب على هذا عقوبة دنيوية، لا يترتب عليه لا حد ولا سجن ولا أي شيء، أنت تعيش حياتك، وإنما في الآخرة ينبئك الله سبحانه وتعالى بأفعالك. إنما الذي يترتب عليه عقوبة هو ما كان فيه اعتداء ظاهر وحقيقي على المجتمع، مثل الحدود المختلفة المعروفة.
أنا رأيت حتى من المسلمين من يتضايق من إطلاق هذه الألفاظ الشرعية كالكافر أو المنافق أو غيرها من الألفاظ الشرعية، ولو قلت لشخص كافر تضايق، وإن قلت لهم غير مسلم قبلوا هذا، مع أن النتيجة واحدة، لكن الكلمات الشرعية تجد أن هناك ضيق منها ما نعرف السبب.
بما أن الأوصاف الصفات موجودة، فالأصل إطلاق الأوصاف الشرعية التي ثبتت في القرآن الكريم، وعدم إطلاق الأوصاف الشرعية هو نوع من سلب الهوية ومصادرة الدلالات الشرعية وعبث بالمفاهيم الشرعية ومحاولة لإطفاء النور الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى هنا أكد ذلك، فقال أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهذا مما يثبت المعنى الذي ذكرناه، وهو قوله أعتدنا للكافرين عذابا مهينا، فإن العذاب الذي يتوعد به الكافرون عذاب أخروي في الغالب، وقد يكون عذابا دنيويا إلهيا. أما أنه عذاب دنيوي يقوم بتنفيذه جهة من الجهات فلا. وقد قال الله سبحانه وتعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، أي بناء على الاختيار إذا اختار الكفر. ثم قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إذا اختار الإيمان. فقال أولئك هم الكافرون حقا، والحق هو الشيء الثابت، أي الذين حق كفرهم أي ثبت واستقر. وهل حالهم إلا كحال إبليس عندما آمن بربه وكفر بأمره؟ يعني هو مؤمن بالله أصلا، هو فقط كفر بأمر الله، إذن هو اختار من أوامر الله ما شاء، ووجد أن أمره مثلا أمر الله في السجود لآدم لا يناسبه فرده، فهو كافر. قال الله سبحانه وتعالى أبى واستكبر وكان من الكافرين. إن هذه الجملة المباركة تقذف في قلوبنا بصيرة عظيمة تحملنا على عدم التردد في الإيمان بكل ما ثبت مهما ظننا أن الواقع لا يقبله، كما أنها تحذرنا من التردد في قبول ما ثبت في الكتاب والسنة خوفا من الوقوع في مزالق المبعضين. ويناسب هذا الوصف ما تردد في السورة من شرك التشريع الذي قال الله عن أصحابه ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. كما أن هذه الآية تناسب الذين يترددون في معرفة السنة العلمية والعملية للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ممن ذكرهم الله في قوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأما عاقبة هؤلاء المبعضين فقال الله عنها وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. أعتدنا قيل أصلها أعددنا، أعتدنا من أعد، وأعتدى بمعنى أعد، وبعضهم يجعل هذا مستقلا، أي هيأنا وأعددنا للكافرين المبعضين وغيرهم عذابا مهينا مذلا مخزيا لهم. وقد يتحقق ذلك في الدنيا، قد يتحقق ولكن بأمر إلهي، يعني بمعنى أنه لا توجد سلطة مسلمة تفرض على الكافر عقوبة لأنه كافر، بل بالعكس هو يحسن إليه. قال الله سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إنما إذا وقعت له عقوبة في الدنيا فبسبب أمر إلهي مما يسمى بالكوارث الطبيعية، وأما العقوبة التي له المفروضة فهي في الآخرة. وبذلك فالكفر من أسباب حلول العذاب الإلهي، والإيمان بالكل دون تبعيض من أسباب عدم نزول العذاب. وما زلنا نكرر أن الكفر في القرآن قد يراد به الكفر غير المخرج من الملة، وقد يراد به الكفر المخرج من الملة بحسب السياق. وهنا نفهم لماذا ينزل العذاب على المؤمنين أحيانا، لأنهم قد يقترفون الإيمان المبعض دون أن يشعروا، كأن يؤمنوا ببعض الشريعة دون بعض، فيؤمنوا مثلا بالعبادات الشعائرية مثل الصلاة والصيام، ولا يؤمنوا بتوحيد الطاعة والحاكمية، فيؤمنوا بالصلاة مثلا ولا يؤمنون في الوقت ذاته بأخوة الإسلام. قد يقول لا أنا مؤمن بأخوة الإسلام، إنما المؤمنون أخوانا ومؤمن بذلك، ولكن من حيث التطبيق هو من أشد الناس مخالفة لهذا التطبيق. طبعا هذا العصر من أبرز ما يبين لنا ذلك، ولا ندري متى يستفيق المسلمون ويراجع دينهم كما ينبغي. نسأل الله تعالى أن يصلح حال المسلمين. ثم ذكر الله ثانيا حال المؤمنين غير المبعضين، حال المؤمنين غير المبعضين، فقال: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فعبر عنهم بصيغة الماضي، قال: والذين آمنوا. هنا قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله، يكفرون دلالة على تكرر ذلك منهم مرة بعد مرة. هنا قال: والذين آمنوا بالله، أي آمنوا في الماضي واستمر إيمانهم. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، فالمضي صيغة المضي هنا تدل على الثبات، وبين أنهم لا يبعضون إيمانهم، فقال: ولم يفرقوا بين أحد منهم. فيؤمنون بجميع الأنبياء ويؤمنون بجميع العبادات، سواء في مجال العبادات الشعائرية مثل الصلاة والصيام، أو مجال العبادات المعاملاتية مثل البيع والشراء وتحريم الربا مثلا، ويؤمنون بطاعة الله في مجال الجنايات والعلاقات الدولية والسياسات الداخلية والخارجية. قال الله عنهم: أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فمآلهم إلى أن يؤتيهم الله أجورهم. هنا قد يقول قائل: طيب لماذا استخدم سوف ولم يقول أولئك سنؤتيهم؟ سيأتي طبعا بعد نحو صفحة وبضع آيات ستأتي أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، أيضا بالسين. فبعض أهل العلم قالوا بأن السين وسوف تتبادلان، تتعاوران، يعني تتبادلان المكان. وبعضهم قالوا لا، سوف تدل على البعد لبيان أن الأجر الذي وعد به المؤمنون ليس بالضرورة أن يجدوه في الدنيا، قد يجدوه في الآخرة، يعني قد يجدوه في الدنيا، لكن إيجادهم له في الآخرة هو الثابت. ولذلك قد يموت بعض المؤمنين ولما يذق حلاوة الدنيا، كما في حال آل ياسر عندما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمر عليهم، فيقولون له: يا رسول الله، أهكذا أبد الدهر؟ يعني العذاب الذي يجدونه وقريش تعذبهم. فيقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. فهنا قال الله: سوف، أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، يعني إذا لم يجدوا حلاوة الدنيا وراحتها فهناك موعد لن يخلفوه وهو الآخرة. فهذه سوف أيضا تجعل عند الإنسان شعور بأن الدنيا إلا متاع، كما قال الله: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فمآلهم إذن إلى أن يؤتيهم الله أجورهم ولم طيب قال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، ما الأجور التي سيؤتيهم إياها؟ لم يحدد نوعها. لماذا؟ ليلقي في ذهن السامع أنها عظيمة تليق بعظمة معطيها سبحانه. كما يقول الملك مثلا لواحد من الناس الذين يلقونه عندما يجدوا ملكا في الطريق، فيقول له: يا فلان تعال إلي، أنا أريد أن أكافئك، ولا يزيد على هذا. فما يحدد له، عند ذلك يقع في ذهنه شتى أنواع وأصناف التمنيات في هذه المكافأة، فكيف بملك الملوك جل في علا؟ قال أولئك سوف يؤتيهم أجورهم، لم يحدد ما هي. ونحن نسأل الله تعالى من فضله ورحمته.
آمين.
وفي هذه الآية قراءتان توضحان مشهدين. القراءة الأولى أولئك سوف يؤتيهم بالياء، وهي قراءة حفص عن عاصم بالياء، أولئك سوف يؤتيهم، من الذي سيؤتيهم؟
الله.
الله. إذن الضمير المستتر عائد إلى الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي سيؤتيهم أجورهم دون غيره، فلينتظروا ثوابه وعطاياه، وذلك يعني أنهم قد يجدون خيرا من أهل الدنيا فحسبهم أن الله كافيهم. الثانية، القراءة الثانية بالنون، وهي قراءة الجمهور، أولئك سوف نؤتيهم، أولئك سوف نؤتيهم أجورهم، فأتى بالنون الدالة على التعظيم ليبين فخامة العطاء المنتظر لهم الذي سيجدونه عند ربهم، أولئك سوف نؤتيهم. فكما أنه بعظمته قال عن الكافرين وأعتدنا، بناء الدالة على التعظيم للكافرين عذابا مهينا، فقد قال عن المؤمنين أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. ولم لا؟ والله كان ولا يزال هو الغفور، أي الستار لذنوب عباده، وكان الله غفورا رحيما. طيب لماذا ختمها بقوله وكان الله غفورا رحيما؟
صحيح، مع أنه منعم عليهم في هذه الآية.
نعم، يفترض أن يقول وكان فضل الله عظيما مثلا في ذهن الإنسان، قد يقول القائل مثلا،
لعلها ترغيب لأصحاب الآية الأولى
ليفتح أبواب متعددة لأصحاب الآية الأولى والآية الثانية. أما أصحاب الآية الأولى فإذا تابوا عن التبعيض
وآمنوا بجميع الرسل
فإن الله سيغفر لهم ما كان وسيرحمهم. المغفرة تقتضي الستر والمحو، والرحمة تقتضي إنزال الخيرات وكثرة العطايا والهبات. طيب وبالنسبة للمؤمنين لماذا قال وكان الله غفور رحيما؟ نقول لأن بعض المؤمنين قد يقترف بعض المعاصي لكنه يؤمن بجميع ما جاء من الله سبحانه وتعالى من الكتب والرسل، يؤمن لا يفرق، لكنه قد يقترف بعض المعاصي، وكلنا ذاك الرجل، كلنا ذو خطأ، فربما إذا اقترف بعض المعاصي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هل أنا مبعض؟ عندما مثلا آمن بالصلاة ولكنه وقع في النظر الحرام، نسأل الله السلامة والعافية، أو عندما آمن بالصلاة ولكنه طرأ منه معصية من المعاصي مثل الغيبة أو النميمة أو نحو ذلك، وما منا إلا يقع في مثل هذا، نسأل الله السلامة والعافية، وأن يعصمنا من الفتن والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. فإذا وقع فلا يأتي يتهم نفسه بأنه مبعض، لأن الله تعالى يخبره بأنه غفور رحيم ما دام يرجع إليه ويتوب وينطرح بين يديه ويعترف بذنبه، فقال وكان الله غفورا رحيما. فالغفور هو الستار لذنوب عباده وخطاياهم إن صدقوا في الإقبال عليه، والرحيم هو الذي يسبغ العطايا الوافرة والخيرات المتكاثرة، فكان هنا من باب الحقيقة وليس من باب المضي الذي هو وكان الله غفورا رحيما، ليس من باب الفعل الماضي وإنه من باب إثبات الحقيقة. وقد قلنا بأنه أتى بحرف التنفيذ سوف ليبين أن الأجر سيتحقق مهما تأخر، أي مهما طالت الحياة فإن هذا الأجر سيأتي وسيثبت. بذلك نكون قد أتينا على موانع نزول العذاب في هذه الآيات المباركات، وتنتقل بنا السورة إلى شيء جديد هو تتمة لأفكار ومحاور وعمود السورة، ولكن في جهة أخرى، وهي الآية الآتية،
وهي قوله تبارك وتعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا.
نعم، هنا كلام عن الصنف الثالث من الأصناف التي تمنع العالم من معرفة حقوقهم، تمنع العالمين أو تمنع العالم من معرفة حقوقهم، الحقوق المشروعة للبشرية سواء في المجالات الدينية والفكرية أو في المجالات الدنيوية. ونحن ذكرنا أن أول صنف من الأصناف المانعة للحقوق البشرية هم الذين قال الله فيهم إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. والصنف الثاني هم المنافقون الذين قال الله تعالى عنهم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، ثم فصل فيما يتعلق بالمنافقين. الصنف الثالث متطرفو اليهود، متطرفو. طبعا لما ذكرنا المنافقين بينا أن الله سبحانه وتعالى حذر المؤمنين من أن يدخلوا ضمن هؤلاء وأن يعملوا بأعمالهم. إذن المجرمون ممن ينتسبوا إلى الإسلام يدخلون في أولئك. الآن سيتكلم عن المتطرفين أو المجرمين من اليهود الذين ينتسبون إلى اليهود، وهم في الحقيقة يخالفون الشريعة اليهودية التي جاء بها موسى عليه السلام. فإذا المناسبة والاتصال بين هذه الآيات الأمر فيها واضح. فهؤلاء الذين هم مجرمو اليهود يمثلون أبرز، يمثلون فئة أو صنفا من أبرز المغتصبين لحقوق العالمين، ويمثلون فئة من أسوأ الفئات المتلاعبة بحقوق الرجال والأطفال والنساء، ويعتبرون أساتذة في نشر الجريمة العالمية مع التلبيس والخداع. ولذلك فصل الله ما يتعلق بهم وبين الجرائم التي اقترفوها مما هو مسطر أصلا في التوراة، ويأتي به القرآن مهذبا بعيدا عن الاختراعات وما اقترفه الذين كتبوا الكتاب بأيديهم. وسنقارن بين ما هو موجود في القرآن وما هو موجود في التوراة في هذه الآيات. فذكر الله أولا الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، ثم ذكر المنافقين، وذكر من يتصف بصفاتهم ممن ينتسب إلى المسلمين وخاصة هؤلاء المبعضون. وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى مجرمي اليهود، وانقسم الكلام عن جرائمهم إلى عدد من الأقسام. فأولا ذكر أسوأ أنواع جرائمهم التي اقترفوها في حق أنفسهم والعالم عندما حاولوا أن يتلاعبوا بالحقوق، وخاصة حقوق النساء والحقوق الأسرية. وإنما ذكر الله لنا هذه الجرائم ليبين لنا لمحة منهجية لا بد منها في المنهج القرآني، وهو أنه يجب بيان هذه الجرائم أمام العالم ليعرف العالم حقيقة نفسيات المنحرفين منهم نظرا لأثرهم العالمي الكبير، ولأنهم يغطون على هذه الجرائم بمحاولة افتعال عدو آخر، وغالبا ما يجعلون الجانب الصحيح عدوا للعالم، يشغلون العالم بذكره والتحذير منه ليواروا سوآتهم الفكرية والعملية القبيحة، ولأنهم يسخرون العالم حول الخرافات العقدية التي حرفوها عن دينهم الأصلي، وينشئون التحالفات بين المؤسسات الدولية والمحلية لصالح هذه الخرافات. يعني مثلا الخرافات التي يزعمونها في فلسطين ويجمعون العالم حولها ويصرون عليها. ومن هذه الخرافات مثلا ماهية الكون وأصل نشأته، ومن هذه الخرافات النظريات المضطربة التي سببت أذى عالميا مدهشا مثل نظريات التطور. والله سبحانه وتعالى بذلك يرسل رسالة إلى عدد من الجهات. الجهة الأولى اليهود أنفسهم، أنه ينبغي أن يراجعوا دينهم ويتعرفوا على دينهم الحقيقي، على دينهم الحقيقي، والمقصود محرفو اليهود. وإلا فمن اليهود من قد وصفه الله سبحانه وتعالى بقوله ليسوا سواء. الجهة الثانية بقية العالم ليعلموا أن هؤلاء المجرمين لا يحشدون العالم إلا حول مصالحهم وخرافاتهم. طيب ما الجرائم التي ذكرها الله؟ بينها الله في بداية من قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. إذن الجريمة الأولى التشويش على الرسالة الحقيقية الخاتمة أمام العالم بإيهام الناس أنه لا يجب أن يتم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم حتى يتم إنزال كتاب من السماء جملة واحدة وعلى أناس مخصوصين يحددونهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعرف كثير من أحبار اليهود أنه هو الرسول الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، قاموا يشوشون ويقولون لا نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء جملة واحدة. هذا معنى كلمة أن تنزل عليهم كتابا من السماء، أي كتابا مكتملا، لأنه لا يفهم من الكتاب إلا الاكتمال. ويبين ذلك محمد بن كعب القرظي من بني قريظة، هو كان من اليهود وأسلم. فيقول جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا إن موسى جاء بالألواح من عند الله، فأتنا بالألواح من عند الله حتى نصدقك. فأنزل الله هذه الآيات، وأخذت مدى طويلا. سنجد أن الكلام عن هذا السؤال الذي سألوه نظرا لأنهم يشوشون على أعظم رسالة، ومع ذلك أنهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، فأخذ الكلام عن هذا الموضوع بالذات حيزا كبيرا في السورة. فأنزل الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، إلى قوله وقولهم على مريم بهتانا عظيما، إلى قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ويذكر ابن جريج أن اليهود والنصارى أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا لن نتابعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان، حددوا واحد من أحبارهم أنك رسول الله، وإلى فلان بكتاب أنك رسول الله. إذن لا يؤمنون حتى يرسل الله، حتى يأتي بكتاب من الله إلى فلان، لابد أن يحدد. وهذا نوع من الاستكبار والعبث والعناد. قال الله جل ثناؤه عن محاولتهم هذه: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. هو أهل الكتاب هنا يسألك أهل الكتاب، أهل الكتاب المقصود بهم اليهود لأنهم هم الأصل في ذلك، ويشمل هذا اللفظ النصارى، ولكن اليهود هم الذين كانوا يعيشون في المدينة، ولعل تسميتهم بأهل الكتاب دلالة على تأصلهم وقوتهم وكون النصارى في الغالب يتبعونهم في كثير من أمورهم. كما أن ذلك لا ينفي أن يكون نصارى نجران أو غيرهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم السؤال ذاته. فإذا هذه جريمة، وهي التشويش على رسالة الرسول.
هو الآن بين أهل الكتاب سواء من النصارى أو من اليهود، المشتهر أن الأعلم هم اليهود،
نعم،
الأكثر علما وتوجد عندهم الأحكام وغيرها، فهم أولى من ينطبق عليه مسمى أهل الكتاب.
وأمر آخر أن اليهود يلتزمون، كثير منهم يلتزم بالشريعة، بأحكام الشريعة التفصيلية الموجودة في سفر التثنية أو في سفر الخروج، كلها يلتزمون بها ولا يأنفون منها، بينما النصارى أهملوها مع أنهم يجعلون العهد القديم جزء من كتابهم المقدس، إلا أنهم أهملوها. مثلا في موضوع السبت اخترعوا لأنفسهم الأحد، والأحد أصلا اخترعوا من أجل أن يوفقوا بين الديانة النصرانية الوافدة التي وبين الديانة الرومانية الوثنية، ولأن الرومان الوثنيين كانوا يعظمون يوم الشمس الذي هو يوم الأحد ويسمونه يوم الشمس نسبة إلى عبادتهم لآلهتهم الشمس، وفقوا. بينما مثلا الخنزير يحلونه، اليهود يلتزمون بما يسمونه الكشروت الذي هو مبادئ ذبح الأنعام على الشريعة اليهودية. فالمقصود إذن أن اليهود من حيث الالتزام بالكتاب أقوى سبيلا. فهذه الجريمة أرادوا بها التشويش على رسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يتلاعبوا بالأمر أمام العالم، فيشك العالم نتيجة لأثر اليهود وقوتهم وذكائهم، وهم من أذكى الناس، يشك العالم في رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأدى ذلك إذن إلى التلاعب بحق العالم في معرفة الدين الحق، حتى أنهم صدوا غيرهم عن الدخول فيه، فصار دينهم، بل حتى منعوا أن يدخل دينهم اليهودي غير اليهودي نسبا.
طيب هل دعواهم هذه يعني هي للتشكيك في الوحي، وأنه لا يوجد دليل، يريدون أن يقولوا هكذا لا يوجد دليل على نزول جبريل، فنريد شيئا عينيا ملموسا وهو كتاب نازل من السماء حتى نؤمن، فهو تشكيك في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم.
ولذلك الله سبحانه وتعالى هنا يرد عليهم بأنواع الردود، إلى أن يأتي في الرد عليهم بأن أسلوب نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل أسلوب نزول الوحي على بقية الأنبياء، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين.
لأن هذه الشبهة انتقلت بعد ذلك إلى المستشرقين الذين جاءوا للتشكيك في القرآن الكريم، التشكيك في أصل بداية نزول الوحي.
نعم، ومن قبل
وأنها حالات كانت تعتري النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فنتج عنها كلاما من نفسه وليس من الله،
سموه نظرية الفيض الذاتي.
أي نعم.
المشركون من قبل اليهود في مكة الأمر ذاته، طلبوا كما سيأتي في سورة الأنعام إن شاء الله، طلبوا الأمر ذاته وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني حتى نتأكد من أنه رسول. قال الله ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا، سيقول هم أصلا لا يستطيعون رؤية الملك في هيئتهم البشرية الواقعية الآن، فكيف إذا لابد أن يكون على هيئته رجل، وإذا جاء هذا الرجل وقال أنا ملك
سيكذبونهم
جديد، وللبسنا عليهم ما يلبسون ونقص السهزية برسل من قبلك. وكذلك طلب المشركون إنزال كتاب، قال الله ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. طيب لنفرض أنه جاء إليهم الكتاب ولمسوه بأيديهم، لقال الذين كفروا إن هذا لا سحر مبين، أنت عملت هذا بطريقة سحرية، وهم دائما يتهمونه بالسحر وهكذا. فإذا الله سبحانه وتعالى عالم أنهم يتلاعبون فقط، ولذلك سيرد عليهم بأنواع الردود ولن يجيب طلبهم. وقوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، لاحظ يسألك فعل مضارع، مجيء المضارع هنا إما لقصد استحضار حالتهم العجيبة في هذا السؤال، حتى كأن السامع يراهم، كما مثلا الله سبحانه وتعالى يصف لنا الحكايات بصيغة المضارع فيقول ويصنع الفلك، فكأننا نراه وهو يصنع الفلك، وقوله بل عجبت ويسخرون، كأننا نراهم وهم يسخرون، وقوله الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، فكان نضاها وهي تثير السحاب. فهذا الفعل المضارع هنا لشدة التصوير لواقعهم، حتى يشعر الإنسان بأنه يرى هذا المشهد ينقل إليه مباشرة. وإما أن مجيء المضارع للدلالة على تكرر هذا السؤال منهم وتجدده مرة بعد مرة، بأن يكونوا ألحوا في السؤال لقصد الإعنات، كما قال طريف بن تميم العنبري بعثوا إلي عريفهم يتوسموا، أي يكرروا التوسم. فإذا هذا ما يتعلق بقوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. طيب الله الآن سيسوق الجرائم الأخرى في معرض الرد على هذا السؤال، إذا ما سيأتي هو رد عليهم ولكنه أيضا بيان لجريمة من جرائمهم. فيقول فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. إذن يبصرنا بالجريمة الثانية وبالرد على جريمتهم الأولى على سؤالهم الأول، يبصرنا الله بها في قوله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، يقول يا محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها السامعون، عندما طلب هؤلاء كتابا ينزل عليهم من السماء ما طلبوه لأنهم يريدون الحق، بدليل أن موسى وهو نبيهم الأعظم هو نبيهم سألوه ليس كتابا، سألوه أن يروا الله جهرة، والله حكى عنهم هذا فقال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. إذن هم آمنوا لموسى وهو موسى عليه السلام حتى يروا الله جهرة، فقال الله فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. إذن هم يطلبون المستحيل الذي لا حق لهم فيه وهو رؤية الله، وجاء بيان طلبهم لموسى عليه السلام في معرض الرد على طلبهم لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والفاء في قوله فقد سألوا موسى، الفاء هنا تسمى فاء الفصيحة، وهي تفصح عن كلام محذوف والتقدير، فلا تعجب منهم إذا سألوك كتابا من السماء، فهذه نفسياتهم المعاندة المريضة لأنهم من قبل قد سألوا موسى أكبر من ذلك. أو قال له لا يعظمن عليك مسألتهم، فإنها من جهلهم وجرأتهم على ربهم واغترارهم بحلمه، ولو أنزلت عليهم الكتاب الذي سألوك أن تنزله عليهم لخالفوا أمر الله كما خالفوه بعد إحياء الله أوائلهم من الصاعقة، فعبدوا العجلة واتخذوا إلها يعبدونه من دون خالقهم وبارئهم الذي أراهم من قدرته وعظمته شيئا هائلا من المعجزات. إذن سؤال الرؤية، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا، سؤال الرؤية لو كان للمحبة والشوق لما أنكر عليهم، لو كان للمحبة والشوق لما أنكر عليهم طبعا. وقيل لهم فقط أنتم لن تروا الله في الدنيا وإنما سترونه في الآخرة، كما قال الله لموسى عليه السلام لما قال موسى ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فإذا ما أنكر عليه بل أخبر بأن هذا ليس في إمكانه في الدنيا، لكنهم هنا لما سألوا موسى الرؤية أن يروا الله أخذتهم الصاعقة مباشرة. لماذا؟ لأنهم سألوه إعناتا وعنادا وتكبرا واستكبارا. فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. ما معنى جهرة؟ أي عيانا، عيانا ضد الخفية، أي ليس خفية وإنما عيانا. وطلبهم لا للمحبة والشوق كما قلنا وإنما للتنقل في التلاعب. وقيل المعنى ما ورد عن ابن عباس فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، أي جرأة منهم على الله. وقال ابن عباس هو مقدم ومؤخر، يعني التقدير، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك جهرة فقالوا أرنا الله،
وهي كلها أسئلة تعجيز، يعني هم يريدون تعجيز النبي.
نعم، ويريدون العبث، ولذلك ما كفاهم المعجزات التي رأوها من موسى ابتداء من مجيئه إلى فرعون. وإذا الله سبحانه وتعالى يبين لنا نفسية المعاندين، فقد سأل كفار مكة أيضا مثل هذا السؤال، حكى الله عنهم أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، وغير ذلك من طلباتهم التي ذكرها الله.
طيب هنا المعاند، يعني هل يؤخذ من هذه الآية أسلوبا معينا للتعامل مع المعاند؟ لو ثبت لنا أن هذا الذي يناقش أو يعترض هو معاند،
نعم،
ما هو هل يستفاد من الآية شيء
نعم منها؟ يستفاد من الآية بيان ما يدل على عناده، إذا لا يجاب، لا يجاب ولا يناقش منطقيا، لأنه هو مهما ذكرت له من المنطق، مهما أتيت له من اللآلئ، كأنك تأتي بلآلئ أمام بهيمة من البهائم لا يفهم معناها. ومن ثم لا يؤتى له بالجواب على سؤاله وإنما تفضح نفسيته، فهنا فضح الله نفسياته. وبعض الناس يذكر بعض العلماء أن التوراة نزلت جملة، وهذا لا يوجد دليل عليه، حتى قال بعض المفسرين، بعض المحققين من مثل السيد محمد رشيد رضا وطاهر بن عاشور رحمهم الله، قال بأن هذا لعله مما كان يغش به اليهود المسلمين، فيخبرونهم أن التوراة نزلت جملة وهي لم تنزل جملة، ولا يوجد دليل على أنها نزلت جملة.
طيب، الذي والألواح التي نزلت،
الألواح كم سيكون مكتوب فيها، كم سيكون مكتوب فيها، هل سيكون مكتوب فيها كل هذا الذي موجود مما يسمونه الكتاب المقدس، العهد القديم أو يسمى التوراة أو التناخ؟ الألواح بحسب رواياتهم لوحان، بحسب رواياتهم هم، وكم سيكون عرض هذين اللوحين وطول هذين اللوحين بالنسبة لحمل موسى لهما؟ وأما عندنا فقال الله سبحانه وتعالى وألقى الألواح، فقد يحتمل أن قوله وألقى الألواح أكثر من لوحين،
لأنها جمع.
أي نعم، وقد يحتمل أن يكون لوحين وأطلق على اللوحين الجمع كما هو وارد في رواياتهم. وفي كل الأحوال فإن موسى عليه السلام لم يرد لنا أن جسده وأن تحمله كان تحملا أعظم من غيره، بحيث يكون كل ما هو موجود مما هو موجود في الأسفار الخمسة الآن مكتوب، بالإضافة إلى أن ما هو موجود في الأسفار الخمسة معظمه فيه ما يدل على التدريج، لأنه يتكلم عن مراحل تاريخية بحسب النزول، مثل ما عندنا نزول القرآن الكريم في بعض مراحله التاريخية. فإذا لعل إنزال التوراة، زعم أن التوراة نزلت جملة، لعله مما كان يغش به اليهود المسلمين، على أن بعض العلماء قالوا أيضا حتى كلمة التوراة فيها نظر أن ننسبها لموسى، إنما المنسوب إلى موسى هو الألواح أو الكتاب، ولم تنسب التوراة لموسى، وإنما التوراة اسم لعدد من الكتب التي نزلت على عدد من أنبياء بني إسرائيل. فالمعروف في التوراة التي عندهم أن موسى عليه السلام إنما جاء جملة واحدة بالوصايا العشر المنقوشة في لوحين عندهم هم، نحن نتكلم عن ما عندهم، جاء بهما في المرة الأولى، فلما رآهم عبدوا العجلة المصنوعة من الحلي غضب وألقى اللوحين فكسرهما. هذا كلامهم هم، ليس كلام القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن بيّن أنها الألواح وألقى الألواح. ثم أمره الله تعالى بأن ينحت لوحين آخرين من الحجر وكتب له فيهما تلك الوصايا. إذا كانت الألواح من الحجر، كم عددها وكم سيحتملون منها؟ وأما سائر الأحكام فقد كانت توحى إلى موسى في أوقات متعاقبة ولم تنزل عليه مكتوبة جملة واحدة، وسنبين هذا المعنى فيما يتقدم إن شاء الله من الآيات. إذن فليست وظيفة النبي أن يأتي بالآيات والعجائب، بل وظيفة النبي أن يعيد الفطرة لصفائها ويبين ما يدل على أن الله يستحق العبادة، ويربطها بربها، يربط الفطرة البشرية بربها. ولذا جاء في الفصل الثالث عشر من تثنية الاشتراع الذي هو السفر الخامس من أسفار التوراة، جاء: إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلما أو أعطاك آية أو أعجوبة، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها قائلا لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها، فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم، يعني الذي يرى رؤيا، بمعنى أنك الآيات ليست دليلا على أنك لابد أن تتبعها، الآيات هي العجائب. قال: لأن الرب يقول في الفصل الثالث عشر الآية أو رقم الآية عندهم ثلاثة، يقول: لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم من كل أنفسكم، ووراء الرب إلهكم تسيرون وإياه تتقون ووصاياه تحفظون وصوته تسمعون وإياه تعبدون وبه تلتصقون، وذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم يقتل. يقول: إذا جاء لكم بآية تدعوكم إلى عبادة غير ربكم فهذا ليس نبي، هذا دجال، فالذي يفعل بكم ذلك فيقتل. هذا بحسب تثنية الاشتراع، لأنه تكلم بالزيغ من وراء الرب الذي أخرجكم من أرض مصر وفداكم من بيت العبودية لكي يطوحكم عن الطريق التي أمركم الرب إلهكم أن تسلكوا فيها فتنزعون الشر من بينكم. إذن عندهم بحسب نص التوراة الموجودة عندهم أن الآية لا تدل على ثبوت النبوة، إنما الذي يدل على ثبوت النبوة هو أن يدعو الإنسان إلى ربه رب الكون، هذا كاف. وكذلك الأمر في العهد الجديد، ففي إنجيل متى يقول: حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين، يعني اليهود كبار أحبار اليهود، أجابوا عيسى عليه السلام فقالوا: يا معلم نريد أن نرى منك آية. فأجاب وقال لهم: جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي الذي هو يونس عليه السلام. فلما طلبوا آية من عيسى عليه السلام بما أجابهم بحسب إنجيل متى؟ قال: جيل شرير وفاسق يطلب آية، يعني هو يريد أن يتلاعب فقط. فهم إذن عندما يطلبون آية أو علامة فمن باب التلاعب لا من باب الرغبة في معرفة الحق، كما قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وفي هذا الكلام تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودلالة على جراءتهم، وإظهار أن الرسل لا تجيء بإجابة مقترحات الأمم في طلب المعجزات، بل تأتي المعجزات بإرادة الله تعالى عند تحدي الأمم. ولو أجاب الله المقترحين إلى ما يقترحون من المعجزات لجعل رسله بمنزلة المشعوذين وأصحاب السحر، إذ يتلقون مقترحات الناس في المحافل والمجامع العامة والخاصة، وهذا ما يحط من قدر الرسالة. إذن الرسول ليس مهمته إذا طلب الناس منه أو العوام منه شيئا أن يجيبهم فورا إليه. قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه قريش عددا من المعجزات، قال: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أنا مهمتي فقط أنا الرسول أبلغكم، قبلتم أو شأنكم ألا تقبلوا. وإذا طلب المؤمنون آية أو معجزة، إذن هذا المعاندون. لاحظ الآن، إذا طلب المؤمنون آية أو معجزة قد يجابون وقد لا يجابون. يعني مثلا لما طلب خباب بن الأرت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنصر لهم ويدعو لهم حتى ينصرون حتى ينصروا على قريش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم قوم تستعجلون، فلم يجبه. لكن طلب إبراهيم عليه السلام وهو من أعظم المؤمنين، طلب من ربه أن يريه كيف يحيي الله الموتى. قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأجابه الله. كذلك الحواريون طلبوا المائدة آية، مائدة من السماء، فأجابهم الله، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا. لاحظ قبلها قال الله، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، فقال الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، يعني هل أنتم معاندون أو متشككون، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا فبينوا أنهم غير متشككين، لكن هم يريدون أشياء أخرى، تحقيق أشياء أخرى، منها ما ذكروه، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فقال الله إني منزلها عليكم. وذكر الله موسى عليه السلام ليبين أن تلبيسهم ليس فقط على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن تلبيسهم كان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان على أعظم أنبيائهم وهو موسى عليه السلام. وليعلمنا الله أن الهجوم على معتقداتهم الباطلة ومواقفهم المنحرفة أولى في بعض المواقف، يعني بدلا من إجابتهم يهجم عليهم ويبين أنهم يعاندون. وأسند السؤال إليهم، لاحظ قال يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء. من الذين سألوا أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب من السماء؟ اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بعض اليهود الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا، طيب الذين قالوا لموسى كان آباؤهم أو أجدادهم، الذين سألوا موسى إنما هم آباؤهم أو أجدادهم، فلماذا أسند الضمير إليهم فقد سألوا، جعلهم كأنهم شيء واحد؟ لأنهم كانوا على مذهبهم راضين به غير منكرين على آبائهم وأجدادهم، فكأنهم فعلوا فعلتهم. بعد ذلك قال الله ثم اتخذوا العجلة، قال فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلة. هذه الجملة تبصرنا بالجريمة الثالثة من جرائم معاندي اليهود. الجريمة الأولى التشويش على الرسالة، يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء، على الرسالة الخاتمة. الجريمة الثانية أنهم سألوا موسى أن يروا الله جهرة. الجريمة الثالثة اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات. إذن الجريمة الثالثة الشرك واختراع الألاعيب لصرف النظر عن أعظم الحقائق وهي حقيقة التوحيد. يعني هم خرجوا من نجاهم الله من آل فرعون، فهو ما نجوا من آل فرعون قوم يقولون يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم لما غاب موسى لميقات ربه اتخذ صنعوا العجلة وعبدوه. يعني هذه جريمة، وكيف يمكن الكلام عنها؟ كيف يمكن أن يتصورها إنسان؟ الجريمة الرابعة مقابلة الكرامات والتكليفات الإلهية بالإزدراء وعدم التعظيم والنقض للميثاق، فعدد الله بعضا من الإلزامات الإلهية لهم فقال وآتينا موسى سلطانا مبينا، قال جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، لم يقابلوا هذا بالإقبال على الله. ثم قال وآتينا موسى سلطانا مبينا، أي آتيناه قوة عظيمة وحجة كبيرة أمام أتباعه وأمام أعدائه. ولماذا لم تعظموه يا بني إسرائيل حق التعظيم ولا فعلتم اللائق بأمامه؟ وبرغم أن الله كأن الله يقول نصرناه وقويناه فعظم أمره وضعف خصمه، وفيه بشارة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التنبيه والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن كانوا يعاندونه فإنه بالآخرة يستولي عليهم ويقهرهم. يعني كما أنكم أنتم لم تؤمنوا بموسى وعلى الرغم من ذلك كنا ننصره، كذلك يا محمد صلى الله عليه وسلم مهما عاندوا أيضا ستنتصر عليهم. ثم قال الله ذكر الله إلزاما آخر لهم: ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، لبيان حقيقة الرسالة وعظيم العقوبة على تركها. فأخذ الله الميثاق على عدد من الأوامر الإلهية المتقدم ذكرها في سورة البقرة، قال: رفعنا فوقهم الطور بميثاقهم من أجل أن يؤمنوا، وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. طيب هل استجابوا؟ ادخلوا الباب سجدا شكرا على نعمة الفتح، فلم يفعلوا، أي ادخلوا باب القرية خاضعين لله أو مطامني الرؤوس مائلي الأعناق ذلة وانكسرا لعظمة الله، يقال كما يقال: سجد البعير إذا طامن رأسه لراكبه. وتقول العرب: شجرة ساجدة للرياح إذا كانت مائلة، والسفينة تسجد للرياح تطيعها. فالمقصود ادخلوا مطمئنين واثقين بالله، إلا أنه لم يفعلوا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، لعلنا إن شاء الله نواصل في المجلس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. شكر الله لكم أيها الإخوة حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.